From the conference center at Temple Square.
مركز المؤتمرات في سولت ليك مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 79 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. المتكلمون مختارون من الهيئات العامة والرئاسة العامة، وهذا والجوكة سوف تغني من جوكة مورمون. هذا البث هو خدمة عامة من شركة بونيفيل كوميونيكيشن للاتصالات، ويتم بثه، وأي إعادة نشر هو ممنوع.
أخوتي وأخواتي، نرحب بكم للجلسة الأولى من المؤتمر النصف سنوي 79 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نحن نرحب بالأعضاء والأصدقاء والمشاركين في هذا المؤتمر وفي كافة أنحاء العالم أينما كنتم. الرئيس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر لقد طلب مني أنا أن أقود هذه الجلسة. نحن نشير إلى وجود الرئاسات العامة والهيئات المساعدة في هذا المؤتمر. نحن ممتنين للعديد من أجهزة التلفاز والساتلايت التي وفرت لنا مراكزها لبث هذا المؤتمر إلى جمهور كبير في مناطق عديدة. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدم من قبل جوقة الهيكل الغنائية تحت قيادة ماك ويلبرغ مع كريستوفر كريستيانسن على الأورغان. ستغني الجوقة وتفتتح هذه الجلسة بغناء الترنيمة المجد لله في الأعالي، وبعدها سيتحفوننا بغناء الترنيمة ابتهجوا الرب قادم. الأخ جون من السبعين سيقدم صلاته الافتتاحية لنا.
our beloved
أبانا المحب في السماء. إننا حقيقة قلوبنا ارتفعت بسبب للعناية والمحبة لهذا العالم والموسيقى الجيدة لهذه الجوقة. إننا نشكرك أبانا العزيز للبركات العظيمة التي تهطل علينا منك باسم ابنك يسوع المسيح مخلصنا وقائدنا وربنا. إننا باتحاد نصلي من أجل بركاتك لتكون معنا ولتكون مع نبيك الحي المحب الرئيس مانسون وإرشادته وإرشاد 12 وكل الذين سوف يتكلمون إلينا اليوم والذين يقدمون الموسيقى في هذا المؤتمر العظيم لكنيستك ومملكتك. وإننا بتواضع نرجوك ونصلي ونطلب منك بأن تصب علينا وتغمرنا بروحك القدس ولكي باسم يسوع المسيح آمين.
We shall now be pleased to hear.
والآن سيسرنا الاستماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مانسون. بعد تعليقاته ستغني الجوقة اختاروا الصواب. وعند اختتام الغناء سيتحدث إلينا الرئيس سكوت من رابطة الرسل 12 وسيعقبه الأخت فيكي مونتسومري وهي المستشارة الثانية في جمعية الابتدائية. عقب تعليقاتها الأخ كليتون من رئاسة 70 سيتحدث إلينا أيضا.
My beloved brothers and sisters,
إخوتي الأحب وإخوتي الأحباء، أبعث بتحياتي لكم جميعا عند افتتاحنا لهذه الجلسة 79 بعد 100 من المؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كم أنا ممتن لأجل الزمن الذي نحيا فيه، زمن تسود فيه التكنولوجيا التي تمكنني من أن أتحدث إليكم جميعا في كافة أنحاء العالم كرئاسات عامة وقادة مساعدين. نجلس هنا على المنصة في قاعة المؤتمر في مدينة سولت ليك، فإن أصواتنا ستصلكم بوسائل مختلفة بما في ذلك الراديو والتلفاز وأجهزة الساتلايت والإنترنت. بالرغم من أننا سنتحدث إليكم باللغة الإنجليزية إلا أن خطبنا ستبث إليكم بـ 92 لغة. منذ أن تقابلنا في شهر إبريل الماضي كرسنا هيكلا جميلا يقع في جوردن الجنوبية في مدينة سولت ليك بيوتا. كرس هذا الهيكل بعد أن كرس الهيكل الواقع في مدينة ديربر في شهر مارس. عند تكريسنا للهيكل أوكرا في شهر أغسطس عقدنا احتفالا حضاري دام لمدة ليلتين شارك فيه الشباب والشابات من كلا المحافظتين. جسد الاحتفال التركة الهائلة لمدينة يوتا عن طريق الأغاني والرقص شارك بالاحتفال ما يقارب 14 شاب وشابة لمدة ليلتين. سنستمر في بناء الهياكل ونرغب ونأمل في أن يزور أعضاء الهياكل متى ما سنحت لهم الفرص دون الحاجة لأن نسافر إلى مسافات بعيدة. 83% من أعضائنا يسكنون على مسافة تبعد 200 من الهياكل. هذه النسبة ستستمر في تزايد ببناءنا للهياكل في كافة أنحاء العالم. حاليا يوجد لدينا 130 هيكلا و16 هيكل في طور البناء. في هذا الصباح أنا يسعدني أن أعلن عن 5 مباعد أخرى سوف يتم بناءها، وفي السنوات والأشهر القديمة سوف يتم بناءها في الأماكن التالية: مدينة برغهام في يوتا، Concepción في تشيلي, Frutilla في البرازيل, Fort Lauderdale, Florida, Sapporo في اليابان. ملايين المراسيم تتم تأديتها في داخل الهياكل في كل عام لأجل موتى من أحبائنا. أصلي بأن نستمر في تأدية تلك الطقوس لأجل من لم يقدروا على تأديتها بأنفسهم. أنا أحب كلمات الرئيس جوزيف إف سميث التي ألقاها عن خدمة الهياكل وعن عالم الأرواح. قال عن طريق بذل الجهود لأجلهم فإن قيود الأسر ستسقط عنهم وستنقشع الظلمة المحيطة بهم وسيحيط النور بهم وسوف يسمعوا في عالم الأرواح عن هذا العمل العظيم الذي أسس لأجلهم والذي يؤديه أناس هنا على الأرض وسيبتهجون معكم في تأدية هذه المهام. إخوتي وأخواتي, الكنيسة تستمر في النمو تماما كما كان الحال عليه قبل 179 عاما. إنها تغير حياة الكثيرين من الناس في كل عام وتنتشر في كافة أنحاء الأرض بسبب مبشرين الذين يعلنون الحقائق المدونة في إنجيل يسوع المسيح. ندعوكم يا أعضاء الكنيسة بأن تصادقوا المهتدين الجدد ولأن تبقوا على اتصال بهم ولأن تحاطونهم بحبكم وتساعدوه على الشعور بالتقبل. أتمنى بأن تزيدوا من إيمانكم وتستمروا في قول صلواتكم لأجل من يسكنون في مناطق لا تصلها كلمة الله أو نشر الإنجيل فيها ممنوع في هذا الوقت. تتحقق المعجزات إذا فعلنا هذا الشيء. الآن يا إخوتي وأخواتي, نحن متشوقون للاستماع إلى هذه الرسائل التي ستلقى علينا في خلال هذين اليومين. من سيتحدثون إلينا سعوا لأجل الحصول على مساعدة السماء وتوجيهها عند تحضيرهم لرسائلهم. لقد حصلوا على الإلهام والتوجه بشأن المواضيع التي سوف يشاركونها معكم. أصلي بأن نمتلئ بروح الرب بينما نستمع ونتعلم. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح, آمين.
Before you, in the Throughout the ages,
على مر العصور حصل العديدين على الهداية والحلول لمواجهة التحديات في حياتهم باتباعهم للطرق التي اتبعها من يحبون ويقدرون لكي يحلوا مشاكلهم. اليوم ظروف العالم تتغير على نحو سريع، ومثل تلك الطريقة السريعة ليست دائما متوافرة لدينا. شخصيا أنا أبتهج بهذه الحقيقة لأنها توفر لنا محيطا تدفعنا فيه الحاجة لأن نعتمد على الروح لكي تقودنا عند مواجهتنا لظروف الحياة المتغيرة تلك. نحن مدفوعين لأن نحصل على الإلهام الشخصي عند اتخاذنا لقرارات هامة في الحياة. ما الذي يمكنكم فعله لتزيدوا من قدرتكم على اتخاذ القرارات الصائبة في حياتكم؟ ما هي المبادئ التي يبنى على أساسها التواصل الروحي؟ ما هي العوائق المحتملة التي تمنعكم من مثل هذا التواصل وكيف يمكنكم تجنبها؟ علم الآب السماوي بأنكم سوف تواجهون التحديات التي ستضطركم لأن تتخذوا بعض القرارات غير الصائبة. في خطته للسعادة وضع قانونا لكم، ألا وهو أن تحصلوا على المساعدة في أثناء حياتكم الأرضية. ستحصلون على مثل تلك المساعدة عن طريق الروح القدس كنوع من الهداية الروحية. إنها تشبه في كثير من الأحيان الحاسة السادسة، هي قوة تفوق قدرتكم، ويريدكم الآب السماوي المحب أن تستخدموها باستمرار لأجل سلامتكم وسعادتكم. أنا مقتنع بأنه لا توجد هناك أي طريقة أو تقنية أخرى يمكنها أن تساعدكم على أن تتقنوا القدرة على تسلم الإرشادات من الروح القدس. أبونا السماوي يتوقع منكم أن تتعلموا كيفية الحصول على المساعدة الإلهية بالتحلي بالإيمان به وابنه القدوس يسوع المسيح. إذا تسلمتم الإرشاد الروحي بالسؤال فقط ولم تبذلوا أي جهود أخرى، فإنكم ستصبحون ضعفاء معتمدين عليه. إنهم يعلمون بأن النضج الروحي على مستوى شخصي يأتي ببذل الجهد لتعلم كيفية الحصول على التوجيه من قبل الروح. ومع مرور الزمن وكلما استمعتم إلى همسات الروح، سيسهل عليكم تأدية المهام التي بدت صعبة لكم. ثقتكم في القرار التي اتخذتموه بفضل مساعدة الروح القدس سوف يتقوى أيضا. أنا أشهد لكم باكتسابكم للخبرة وتحقيقكم للنجاح بسبب حصولكم على الهداية من الروح، فإن ثقتكم في الإلهام الذي تحصلون عليه ستزداد، وستعتمدون عليه أكثر من اعتمادكم عما تروه أو تسمعوه. الروحانية تطرح ثمرتان، الأولى هي الإلهام لمعرفة ما يجب علينا فعله، الثانية هي القوة أو القدرة على التنفيذ. هاتين القدرتين تكملان بعضهما. لهذا قال نافي: سأمضي وأنفذ ما أمر به الرب، لأني موقن أن الرب لا يوصي أبناء البشر بأمر دون أن ييسر لهم تحقيق ما أمرهم به الرب. لقد علم بالقوانين الروحية التي يقوم على أساسها قانون الإلهام والقوة. نعم، الله يستجيب لصلواتنا ويمدنا بالتوجيه الروحي عندما نكون مطيعين ومؤمنين. الآن أود أن أتحدث لكم عن التجربة التي تعلمت من خلالها أن أحصل على الهداية الروحية. في أحد أيام الأحد حضرت اجتماع الكهنوت في الفرع الإسباني الواقع في مدينة مكسيكو. أنا أتذكر بوضوح الصعوبة التي واجهها أحد قادة الكهنوت المكسيكي عند محاولته لشرح حقائق الإنجيل في درسه. لاحظت رغبته العارمة في مشاركة تلك الحقائق التي قدسها بالشدة مع أعضاء رابطته. لقد أدرك مدى أهميتها للأخوة الحاضرين. سلوكه كان برهانا على محبته النقية والخالصة للمخلص ولمن علمهم. إخلاصه وصفاء نيته ومحبته غمرت المكان بقوة روحية هائلة. لقد شعرت بها وتأثرت بها، وبعدها تسلمت الإلهام الشخصي بشأن المبادئ التي علمها هذا المدرس المتواضع. لقد كانت شخصية ومتعلقة بمهماتي في تلك المنطقة. لقد تسلمتها كاستجابة لصلواتي المستمرة في التعلم. كلما كنت أتسلم إلهاماً أو رؤية، كنت أقوم بتدوينها بحذر. لقد تسلمت حقائق قيمة، احتجتها بشدة لكي أزيد من فعاليتي كخادم للرب. تفاصيل ذلك الحوار مقدسة، وهي مثل البركة البطريركية مسخرة لمنفعتي. لقد حصلت على توجيهات محددة ووعود مشروطة غيرت حياتي. بعدها زرت مدرسة الأحد في جناحنا، حيث قدم أستاذ متعلم درسه. هذه التجربة كانت مخالفة لتلك التي مررت واستمتعت بها في اجتماع الكهنوت في مكسيكو. لقد بدا لي وكأن هذا المدرس استخدم أمثلة غير اعتيادية ومراجع غامضة لكي يشرح المبادئ التي تحدث عنها درسه. لقد شعرت بأن المدرس كان يحاول أن يبهر الناس بالكم الهائل من المعلومات التي لديه، ولم يبدو وكأنه عازماً على أن يشارك حبه لهذه المبادئ كما هو الحال لدى قائد الكهنوت المتواضع. في مثل ذلك المحيط بدأت الأفكار القوية والانطباعات تتدفق إلى ذهني مرة أخرى، ولقد دونتها جميعاً. ما كتبته كان يتألف من نصيحة محددة حول الطريقة التي يمكننا أن نصبح بها وسائل فعالة في يد الرب. لقد تابعت تدوين مشاعري التي تدفقت إلى ذهني وقلبي على نحو صادق وأمين. بعد أن دونت كل فكرة حصلت عليها، جلست أتفكر في المشاعر التي تسلمتها لكي أقرر فيما إذا كنت قد دونتها على نحو دقيق. نتيجة لذلك قمت بإدخال بعض التغييرات البسيطة على الأفكار التي دونتها. بعدها درست معانيها وكيف سأطبقها في حياتي الشخصية. بعدها صليت وراجعت مع الرب ما اعتقدت بأن الروح قد علمتني إياه. عندما حلت علي مشاعر السلام، شكرته على الإرشاد الذي منحني إياه. بعدها ألهمت لكي أسأله فيما إذا كانت هناك المزيد من الأفكار الأخرى التي سأتسلمها. تسلمت المزيد من الأفكار وتكررت عملية كتابتي لتلك الأفكار، التفكر بها والصلاة لأجل الحصول على التأكيد. مرة أخرى ألهمت لأن أسأل، هل هناك المزيد من الأمور التي يجب أن أعرفها؟ نعم، كان هناك الكثير. عندما انتهت تلك التجربة الأخيرة التي اختبرتها، تسلمت أكثر التوجيهات قيمة وخصوصية يمكن لأي مخلوق أن يتسلمها في حياته. لو لم أستجب للأفكار الأولى ولو لم أقدرها وأدونها، لما تسلمت أقيم أنواع الهداية والإرشاد. ما وصفته ليست بتجربة منعزلة، إنها تجسد العديد من المبادئ الحقيقية فيما يتعلق بأصول التحاور ما بين الرب وأبنائه هنا على الأرض. أنا أؤمن بأنكم قد لا تستمعون إلى توجيه الروح لأنكم لا تستجيبون، لا تدونون وتطبقون الهمسات الأولى التي تتسلمونها. انطباعات الروح قد تحل عليكم كاستجابة لصلواتكم الطارئة، أو حتى عندما لا تسألوا الله بالرغم من حاجتكم إلى تلك الانطباعات. في بعض الأحيان يكشف الرب لكم الحقيقة وإن كنتم لا تبحثون عنها. مثال على ذلك عندما تكونون عرضة للخطر ولا تدركونه. رغما عن ذلك، فإن الرب لن يجبركم على التعلم. يجب أن تمارسوا حرية اختياركم وتقرروا فيما إذا كنتم تريدون السماح للروح بأن تعلمكم. بممارستكم لمثل ذلك المبدأ في حياتكم، سوف تصبحون أكثر إدراكا للمشاعر التي يرافقها الإرشاد الروحي. بعدها وعندما تتسلمون الإرشاد وفي أوقات لا تتوقع تتبعونها ستعرفون عليه بسهولة. يمكن للمشاعر الروحية التي تحل عليكم بتأثير الروح القدس أن تتلاشى إذا اعترتكم مشاعر الغضب، الكراهية، الخوف أو الكبرياء. عندما تنتابكم مثل تلك المشاعر في آن واحد، فإنها تكون بمثابة محاولة تذوق طعم العنب بينما تأكلون الفلفل الحار. كلتا النكهتان متواجدتان، لكن واحدة تسيطر على الأخرى. على نفس النحو، فإن العواطف القوية تتغلب على همسات الروح القدس الرقيقة. أود أن أحذركم، الشيطان محترف في منعكم من التواصل الروحي، بحث الأفراد عن طريق الإغواء لخرق القوانين التي يقوم على أساسها التواصل الروحي، حتى إنه قادر على أن يقنعكم بأنهم غير قادرين على تسلم مثل ذلك الإرشاد من الرب. الشيطان أصبح ماهرا ومحترفا في استخدام قوة الإدمان على الصور الإباحية لتحديد قدرة الفرد على تسلم الإرشاد الروحي. الإدمان على الإباحية بكافة أشكالها وصورها الآثمة نتج عنه الألم والأسى ودمر العديد من الزيجات. إنها واحدة من أقبح أنواع اللعنات على الأرض، سواء أكانت تمارس عن طريق الصفحات المطبوعة، الأفلام، مشاهدة التلفاز، الاستماع إلى الأغاني الفاحشة، الفظاظة على الهاتف، وعن طريق شاشة الكمبيوتر. فإن الإباحية تعلم الإدمان وتسبب الدمار. هذه الأداة القوية التي يستخدمها الشيطان تضعف عقل قلب ونفس من يستخدمونها. كل من يدمن عليها ويقع في شباكها سيصبح مدمنا على تأثيرهما القذر والمدمر. للعديدين لا يمكن التغلب على هذا الإدمان من دون الحصول على المساعدة. هذا النمط المأساوي مألوف جدا. تبدأ عن طريق حب الاستطلاع المشحون بمشاعر الإثارة، والذي يبرر بناء على منطق خاطئ، ألا وهو أن ارتكابها على انفراد لن يؤذي أحدا آخر. مغلفة بتلك الكذبة، فإن التجربة أعمق من ذلك. فمشاعر الإثارة تتزايد إلى أن تنغلق الشبكة، ويبدأ ذلك الإدمان بلف خيوط سيطرته على الأفراد. ممارسة الدعارة والإباحية بكافة أشكالها المؤذية هي دليل على الأنانية. كيف يمكن لرجل، خاصة من يحمل الكهنوت، أن لا يفكر بالدمار الروحي الذي قد يسببه إلى المرأة، خاصة زوجته، نتيجة لممارسة تلك العادة القذرة؟ أعلن نافي الموحى إليه ويخدر آخرين ويهمس إليهم بطمأنينة فانية، بذلك يخدع نفوسهم ويسوقهم في دهاء إلى الجحيم. أيها الآباء، احذروا من ذلك الإدمان على الإباحية والذي يختبره الشباب في مرحلة مبكرة من حياتهم. اتخذوا حذركم لكي تتجنبوا تلك المأساة. رؤساء الأوتاد والأساقفة، الرجاء حذروا من هذا الشر. تحلوا بالصبر بينما تطوروا قدرتكم. الإدمان على الإباحية يبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الشباب. اتخذوا حذركم لكي تتجنبوا تلك المأساة. رؤساء الأوتاد والأساقفة، رجاء حذروا من هذا الشر. ادعوا من تعتقدون بأنهم أسرى لهذا الإثم لأن يقبلوا إليكم للحصول على المساعدة. تحلوا بالصبر بينما تطوروا قدرتكم على تسلم الإرشاد الروحي. بالممارسة الحذرة وعن طريق تطبيق المبادئ الصحيحة والقدرة على تمييز المشاعر الروحية التي تتسلمونها، ستتمكنون من الحصول على الإرشاد الروحي. أشهد لكم بأن الرب يمكنه أن يتحدث إلى أذهانكم وقلوبكم وعقولكم بكم عن طريق الروح القدس. قد تكون تلك الأفكار والانطباعات أحيانا عبارة عن مشاعر عامة. في كثير من الأحيان نتسلم الإرشاد بشكل واضح وملموس لدرجة أنه بإمكاننا أن ندون هذه الأفكار كلمة بكلمة تماما مثل الإملاء الروحي. أدلي لكم بشهادة راسخة بأنه عندما تصلون بحرارة ومن كل قلوبكم وتواضع وبتواضع وامتنان ستتعلمون كيف تحصلوا على الإرشاد من الروح القدس باستمرار في كافة مناحي حياتكم. لقد أكدت على صحة تلك الحقيقة والمبدأ عن طريق المحن التي واجهتها في حياتي. أنا أشهد لكم بأنه يمكنكم أن تتقنوا تلك التعاليم التي بناء عليها ستتسلمون الإرشاد الروحي. بذلك يمكن للمخلص أن يساعدكم في التغلب على التحديات والاستمتاع بالسلام والسعادة في حياتكم. باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
At the end of the day, a pair of missionaries.
في نهاية اليوم، وعندما يتوجه اثنان من المبشرين إلى منزلهم، يتوقف أحدهم فجأة ويقول للآخر: أشعر بأن علينا التوقف في هذا المكان الأخير. مدرس منزلي يحصل على الإلهام لأن يتصل بأحد العائلات التي كان قد زارها من قبل. شابة تخطط لأن تحضر حفلة صديقتها، لكنها تشعر بأن عليها البقاء في المنزل في هذا الوقت. كيف عرف المبشرون بأن عليهم أن يطرقوا باب شخص كان يصلي لأجلهم؟ أو كيف عرف المدرس المنزلي بأن عليه أن يتصل بعائلة في أمس الحاجة إلى مساعدته؟ أو كيف عرفت فتاة شابة بأن عليها البقاء في المنزل وتجنب الأوضاع التي قد تحط من قدر قيمها؟ في كل حالة من تلك الأحوال حصلوا على الإرشاد من الروح القدس. الأعضاء في كافة أنحاء العالم يختبرون نفس تلك المشاعر، وهناك من يتمنون بأن يحصلوا على الإرشاد الروحي اليومي في حياتهم، في حين أن كل شخص يمكنه أن يتعلم كيف يميز ويتعرف على همسات الروح القدس، فإن الآخرين يمكنهم أن يسهلوا علينا عملية التعلم هذه بمساعدتنا على فهم طبيعة الروح القدس، مشاركة تجاربهم وشهاداتهم الشخصية معنا، وتوفير محيط يمكن أن نشعر فيه بالروح. أهمية مساعدة الآخرين على الفهم موصوفة في كتاب المبادئ والعهود. الآباء في صهيون أو أي وتد من أوتادها التي نظمتها أمروا بأن يساعدوا أبنائهم على أن يفهموا هذا التعليم، سواء في الفصل أو في نقاشات المبشرين أو في الأمسيات العائلية المنزلية، فإن تدريس التعليم بمساعدة الروح القدس يمكن أن يساعد الآخرين على فهم هذه الهبة الهامة. عندما يتسلم كل شخص روح المسيح يمكنه أن يميز بين الخير والشر. يتسلم الأعضاء الروح القدس عن طريق وضع الأيدي بواسطة السلطة الملائمة. يمكن للروح القدس أن تستمر في مرافقتنا إذا كنا مستحقين. لقد أخبرنا بأن روح الرب لا تقطن في الهياكل النجسة، ولتزين الفضيلة أفكاركم باستمرار بعدها، فإن الروح القدس ستكون رفيقكم الدائم. الكتب المقدسة والأنبياء يعلموننا المشاعر التي ترافق هذه العشرة. يقول لنا الرب: سوف أظهرها لكم في أذهانكم وقلوبكم بواسطة الروح القدس التي ستحل عليكم وتسكن في قلوبكم. صرح آنوش: بينما كنت أقاوم بالروح انبثق صوت الرب في ذهني. قال جوزيف سميث: تشعرون بذكاء خارق نقي يتدفق إلى أذهانكم، يتلوه تيار من الأفكار الفجائية. وصف الرئيس هنري بي آرينغ تأثير الروح القدس على أنه سلام، أمل وبهجة. أضاف: لقد شعرت دائما بالنور يحوطني. أفضل وصف سمعته أتى من صبي يبلغ 8 من عمره والذي كان قد تسلم الروح القدس لتوه. قال: لقد شعرت كما لو أن الشمس قد أشرقت. بالرغم من ذلك، ليس من السهل دائما إدراك وفهم هذه اللحظات المشرقة في حياتنا. أولا، يحدثنا كتاب مورمون عن بعض اللامانيين المخلصين ممن تعمدوا بالنار والروح القدس ولم يدركوا ذلك. يمكننا مساعدة الآخرين في التعرف على همسات الروح القدس عندما نشارك شهاداتنا معهم عن التأثير الذي خلفته الروح القدس في حياتنا. تذكروا بأن بعض هذه التجارب مقدسة للغاية ومن الصعب روايتها. مشاركتنا لشهاداتنا عن تأثير الروح في حياتنا يدفع الآخرين للشعور بنفس المشاعر التي أعترتنا ويصبحون أكثر قدرة على تمييزها. لقد كنت أول واحدة في عائلتي تلتحق بالكنيسة. كفتاة في 8 من عمرها انتظرت لأن أحس بمشاعر مختلفة عند معموديتي. بصراحة الشيء الوحيد الذي شعرت به عندما خرجت من هو أنني كنت مبللة. لقد توقعت بأن تعتريني مشاعر عميقة عند تسلمي للروح القدس. بعد أن تسلمت الروح القدس شعرت بالسعادة مرة أخرى، لكنني لم أشعر بأي مشاعر أخرى تختلف عما شعرت به قبل عدة دقائق. في اليوم التالي وفي اجتماع الصوم والشهادة شعرت بما يطلق عليه تأثير الروح القدس. وقف أخ ليدلي بشهادته ويتحدث عن البركات التي جلبتها له عضويته في الكنيسة. شعرت عندها بمشاعر الدفء تعتريني. بالرغم من ذلك وحتى كفتاة في 8 شعرت بأنه كان هناك شيء مميز. شعرت بالسلام يحل علي وشعرت بأن الأب السماوي مسرور مني. هناك أماكن من السهل الشعور فيها بالروح القدس. أماكن اجتماعات الشهادة والمؤتمر العام هي بعض من هذه الأماكن. بالتأكيد الهياكل هي أيضا أماكن نشعر فيها بالروح. التحدي الذي يواجهه كل منا هو توفير المحيط الملائم الذي نشعر به في الروح في منازلنا وفي كنيستنا. السبب الوحيد الذي يشجعنا على الصلاة وقراءة الأسفار المقدسة بشكل يومي هو أن مثل تلك النشاطات تدعو الروح لأن تسكن في منازلنا وتزين حياة أفراد عائلتنا بالفضيلة. ولأن الروح توصف على أنها صوت ثابت ورقيق، فإنه من الضروري أن نكرس وقتا للهدوء والسكينة في حياتنا. لقد نصحنا الرب: تحلوا بالسكينة واعرفوا بأني أنا الله. يمكننا تكريس مثل هذا الوقت من الهدوء والسكينة عندما نبتعد عن التلفاز، الكمبيوتر وألعاب الفيديو أو أي أدوات إلكترونية أخرى. تلك الفترة من السكينة تزودنا بقدرة على تسلم الرؤية وتمنحنا بالتأكيد الذي يعزينا. يمكننا أن نهيئ المحيط في الكنيسة لتسكن الروح فيه ونحصل على الهداية الروحية التي تؤكد لنا صحة ما تعلمنا. المدرسون والقادة يقدمون لنا ما هو أكثر من تعليم الدروس أو قيادة الاجتماعات. إنهم يسهلون على كل عضو أمر تسلم همسات الروح. الشيخ ريتشارد سكوت قال: إذا ساعدتم تلاميذكم على أن يشعروا بهمسات الروح القدس ويتبعونها، فإنكم ستباركون حياتهم من دون حدود وإلى الأبد. غطت مدرسة فصل السامبيم كل طفل ببطانية لتعلمهم بأن الروح تشبه في دفئها وأمانها هذه البطانية. استمعت أحد الأمهات التي كانت تزور الفصل إلى الدرس، وبعد عدة أشهر لاحقة شكرت الأم المدرسة. لقد قالت بأن مشاركتها في الكنيسة كانت قليلة عندما رافقت ابنتها إلى الابتدائية. بعد عدة أسابيع من استماعها للدرس أجهضت المرأة وفقدت طفلها. لقد غلب عليها الحزن والأسى، ولكنها وفجأة شعرت بمشاعر الدفء والسلام تعتريها. شعرت وكأن أحدا ما غطاها ببطانية دافئة. لقد حصلت على التأكيد من الروح وعلمت عندها بأن الآب السماوي كان عالما بمحنتها وبأنه أحبها. عندما نفهم طبيعة همسات الروح القدس سنتمكن من أن نستمع إليها، وهو يعلمنا كافة أمور الملكوت التي تبعث بالسلام والطمأنينة إلى جانب كافة الأمور الأخرى التي يجب فعلها. سنعرف بأن صلواتنا قد استجيبت، وسنعرف كيف نحيا بحسب الإنجيل كل يوم. سنحصل على الهداية والحماية، ويمكننا أن نطور هذه الهبة في حياتنا عندما نستجيب لتلك الهمسات الروحية. والأكثر أهمية من ذلك بأننا سنشعر به وهو يشهد لنا بحقيقة الآب والابن. كفتاة شابة تحضر مؤتمر الشابات، أظهرت الروح لي شهادة بحقيقة الإنجيل المستعاد. بينما كنا نحضر لافتتاح اجتماع الشهادة، غنينا ترنيمة روح الله. الآن لقد غنيت هذه الترنيمة في مرات عديدة قبل اجتماعات القرآن، لكن في هذه المناسبة وبمجرد أن بدأت بغناء المقطع شعرت بالروح. وفي اللحظة التي بدأنا فيها بغناء الترنيمة مجد الأيام الأخيرة مقبل، علمت عندها بأن هذه الترنيمة أكثر من مجرد كلمات، بل إنها حقائق جميلة. الروح القدس بينت لي بأن الله الآب يحيى، وبأنه يحب كل واحد منا ويعرفنا على نحو فردي وشخصي، وهو يستمع لصلواتنا القلبية الخاصة ويستجيب لتلك الصلوات المخلصة. يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. لقد أتى إلى الأرض في منتصف الزمان لكي يكفر عن خطايانا، وسوف يأتي مرة أخرى. هذه وكافة الحقائق الأخرى التي يحويها الإنجيل راسخة في قلبي، وذلك بسبب تأثير الروح القدس. باسم يسوع المسيح، آمين.
Many years ago, I walked at dawn.
منذ سنوات عديدة مشيت عبر الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى والواقعة في كوسكو بالبيرو في أعالي جبال أنديز. رأيت رجلا من المجموعة المحلية للشعوب الأصلية يسير في أحد الشوارع. إنه لم يكن ذاك حجم كبير، لكنه كان يحمل على ظهره كيسا كبيرا مليئا بالحطب. لقد كان حجم الكيس كحجم الرجل. لا بد وأن وزن الحمولة كان أكثر من وزن الرجل. لقد ثبت الحمولة بحبل امتد من قاع الكيس، والذي التف حول إلى أعلى في شكل دائرة طوقت جبهته. لقد وضع خرقة تحت الحبل ولكي لا يؤذي الحبل جلده. لقد انحنى إلى الأمام ومشى بخطوات صعبة. لقد كان الرجل يحمل الحطب لكي يوصله إلى السوق حتى يباع. في اليوم العادي كان يقوم بمثل تلك الرحلات في كافة أنحاء المدينة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لكي يسلم مثل حجم تلك الحمولات. وأنا أعتقد أنه كان يجني مبلغا صغيرا من المال مقابل جهود الشاقة. منظره وهو يحامل جاهدا للوصول إلى آخر الشارع أصبحت ذات معنى كبير لي، وانطبعت في مخيلتي على مر السنين. إلى متى سيستمر في تحمل أعباء مثل هذا العمل الشاق؟ هل سيحصل على الراحة في يوم ما؟ الحياة تحملنا أعباء كثيرة، بعضها خفيف والآخر ثقيل وقاسي. يعاني الناس في كل يوم من هذه الأعباء التي تستنفد كافة قواهم وطاقتهم. الكثير منا يعانون بسبب هذه الأعباء. يمكن لهذه الأعباء أن ترهق الأفراد على المستوى العاطفي والجسدي. يمكنها أن تكون مزعجة، مؤلمة ومرهقة. بشكل عام أعباءنا تأتي من ثلاثة مصادر. بعض هذه المصادر تخلقها ظروف العالم التي نحيا فيه. المرض والعجز الجسدي والفيضانات والهزات الأرضية التي تأتي بين الفينة والأخرى. يمكننا الاستعداد لمواجهة مثل تلك المخاطر، ولكن لا يمكننا ويمكننا التنبؤ بها. ولكن النموذج الطبيعي للحياة نحن جميعا نواجه بعض هذه التحديات. الأعباء الأخرى يفرضها علينا سوء تصرف الآخرين، الخطيئة والاضطهاد والإدمان. سنجعل بيوتنا مثل جحيم. حتى بالنسبة للأعمال الأخرى الأقل خطورة مثل النميمة والإجحاف قد تسبب معاناة حادة. أخطاءنا وسوء تصرفنا يخلق لنا المشاكل ويحملنا أعباء ثقيلة أسوأ وأصعب. تلك الأحمال التي نفرضها على أنفسنا هي الخطيئة. كلنا ذاق طعم الندم والألم الذي أعقب فشلنا في الوصايا. بغض النظر عن طبيعة الأعباء التي نتحملها في الحياة كنتيجة للظروف الطبيعية أو سوء تصرف الآخرين أو أخطاءنا كنحن وتقصيرنا، فإننا جميعا أبناء أب سماوي محب بعث بنا إلى الأرض كجزء من خطته الأبدية لكي ننمو ونتقدم. إنه يعرف ويحب كل واحد منا. تجربنا الفردية والفريدة من نوعها يمكن أن تعدنا لكي نرجع إليه. المحن والمصائب التي نمر بها بالرغم من صعوبتها إلا أنها لن تدوم إلى الأبد، وبعدها إذا ثبتنا إلى المنتهى فإن الله سوف يعيلنا ويمجدنا. يجب أن نتحمل هذه الأعباء. أحملنا الأعباء توفر لنا فرص لنمارس الفضيلة التي تساهم إلى الكمال. أحمالنا تساعدنا في الاستماع إلى همسات الروح القدس وتنزع عنا الإنسان الطبيعي ونصير قديسين بكفارة يسوع المسيح الرب، ونصبح كالأطفال خاضعين ومتواضعين صبورين ملوئين حبا ومستعدين للخضوع للأمور التي يرى الرب بأنها مناسبة لأن نصاب بها، تماما كما يخضع الطفل لأبيه. هذه الأعباء والمصائب تصبح بمثابة بركات. تلك البركات تكون مخيفة ويستغرق فهمها وإدراكها وقتا طويلا. يمكن لتلك الأمثلة الأربعة أن تساعدنا في شرح هذه النقطة. أولا، قيل لآدم ملعون الأرض بسببك. ما عناه هو لأجل منفعتنا، وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. العمل هو عبء مستمر وهو أيضا بركة دائمة لأجل منفعتنا، لأنها تعلمنا دروسا لا يمكن أن نتعلمها إلا بعرق جبيننا. ثانيا، لاحظ ألما بأن الفقر والمحن التي مر بها الفقراء بين الزرميين جعلتهم متواضعين، وبالتالي هيأتهم لسماع الكلمة الإنجيل. التحديات والاقتصادية التي نواجهها يمكن أن تساعدنا في التحضير لسماع الكلمة أيضا. ثالثا، ولأجل الأجل الطويل الذي استغرته الحرب حربهم، لقد رقت قلوب النافيين واللاميين بسبب ضائقاتهم، فاتضعوا أمام الله كل اتضاع. الاضطرابات السياسية والمعارضات الحضارية يمكن أن تحفزنا على أن نسعى لتسلم بركات السماء ونحتمي بها لكي نتجنب المشاكل والاضطرابات الاجتماعية. رابعا، قيل لجوزيف سميث بأن كل المصائب التي مر بها لسنوات عديدة من قبل أعدائه سوف تزوده بالخبرة وستكون لأجل منفعته. المحن التي نمر بها بسبب قسوة الآخرين وسوء تصرفهم هي تجارب قيمة إذا ساعدتنا على أن نطور سلوكيتنا. الأعباء والهموم تمنحنا الفرصة لأن نتحلى بالفضيلة التي تقودنا إلى الكمال. مواجهة الصعائب تطور في داخلنا مشاعر التعاطف مع الآخرين. إضافة إلى ذلك، يجب أن يحمل واحد منا أثقال الآخر لكي نتمم شريعة المسيح. عهود معمودية تعلمنا بأن علينا أن نكون مستعدين لحمل أثقال بعضنا البعض ليصير حملها خفيفا. نعم، ولأن تبكوا مع الباكين. نعم، وأن تعزوا من يحتاج إلى تعزية. الإبقاء على عهود معموديتنا يخفف من عبء أثقالنا وكذلك أثقال من نخدمهم. أولئك ممن يقدمون مثل تلك المساعدة يقفون على أرض مقدسة. ولكي يشرح هذه النقطة علم المخلص ما يلي. متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسيناك أو متى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك فيجبهم الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم المخلص يزودنا بالقوة والتأييد وفي الوقت الذي يختاره هو وبطريقته الخاصة سوف يخلصنا عندما قرأ ألما وأتبعوه من جنود الملك نوح أسسوا مجتمعا خاصا بهم سموه حيلم بدأوا بفلاحة الأرض بناء المباني وبالتكاثر والازدهار من دون انذار مسبق استعبدهم الجنود الأمانيون ولم ينقذهم أحد سوى إلههم هذا الإنقاذ لم يأتي على نحو فوري بدأ الأعضاء بالسيطرة عليهم وإجبارهم على العمل بالرغم من أنهم هددوا بالقتل هددوا بالقتل إذا صلوا إلا أن ألما وشعبه صلوا إلى الله ولقد علم الله بما علم الله بما كان في قلوبهم وبفضل برهم وطاعتهم لعهود معموديتهم تم إنقاذهم على مراحل مختلفة يدون كتاب مرمون سأخفف الأثقال التي وضعت على عواتقكم فلن تشعروا بها على ظهوركم أثناء عبوديتكم وهذا أفعله لكي تقفوا شهودا لي فيما بعد ولكي تتأكدوا أنني الرب الإله أزور قومي في الشدائد وحدث فعلا أن الأثقال التي وضعت على ألما وإخوته قد خففت نعم لقد قواهم الرب لكي يحتملوا أثقالهم بسهولة كما استسلموا بفرح وبصبر لكل إرادة الرب فصار إيمانهم وصبرهم عظيمين حتى أن صوت الرب جاءهم ثانية قائلا تعزوا لأني سأخلصكم من العبودية باكرا ابن الله يقدم لنا الخلاص من قيد الثمنة التي هي أثقل من كل الأحمال التي نحملها خلال كفارته عانى المسيح أيضا في الجسد كي يحمل آثام قومه ويمحو ذنوبهم بسلطان خلاصه قاس المسيح من كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا عندما نتوب ونحفظ الوصايا والتسامح والراحة ضميرنا من التعب ذلك يأتي بمساعدة التي فقط يقدمها لنا المخلص لأنه حقا إن كل من يتوب فسيجد رحمة أتذكر الرجل في البير الذي كان يحمل كيس الحطب على ظهره بالنسبة لي هو يمثلنا جميعا ويمثل معاناتنا وأثقال الحياة التي نحملها سوف يساعدنا بأحمالنا أعلم بأننا إذا حفظنا على وصايا الله سوف يساعدنا بأحمالنا وإنه يقودنا عندما نتوب فإنه سيسامحنا ويباركنا بالبهجة بالسلام في الضمير أصلي بأن نتحلى بالصبر ونخضع لإرادة الرب أصلي لأجل هذا باسم يسوع المسيح آمين
The choir and the congregation.
الجوقة والحضور الآن سوف يغني نشكرك يا الله للنبي وفي النهاية الأخ رسل رئيس مدرسة الأحد سوف يكلمنا بعد ذلك سوف نسمع من الأخ ديفيد بيدنر من الرسل رابطة الاثنى عشر بعدها الجوقة سوف تغني أبي السماوي يحبني
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of
المؤتمر ال 79 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
One day, while serving as a mission president,
يوم من الأيام عندما كنت أخدم كرئيس حملة تبشيرية كنت أتحدث مع على الهاتف مع ابننا الأكبر. لقد كان متوجها إلى المستشفى حيث عمل كطبيب. عندما وصل إلى المستشفى قال لي: لقد سعدت بالتحدث إليك يا أبتي، لكن علي الآن أن أخرج من سيارتي وأذهب لأنقذ حياة الآخرين. ابني يعالج الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم. عندما يكون قادرا على تشخيص المرض بالشكل الصحيح ويقدم العلاج المناسب، فإن بإمكانه أن ينقذ حياة الآخرين. لقد أخبرنا مبشرنا بأن عملهم يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة الآخرين، أي الحياة الروحية لمن يدرسونهم. الرئيس جوزيف سميث قال: عندما نتسلم الحقيقة فإنها ستخلصنا. سنحصل على الخلاص ليس فقط لأن شخصنا شخصا ما علمنا الحقيقة، بل لأننا تسلمناها وعملنا بحسبها. ابننا ينقذ حياة الآخرين بعلاجهم وتقديم الدواء المناسب لهم. المبشرون والمعلمون في الكنيسة يساهمون في إنقاذ حياة الآخرين بالتبشير بحقائق الإنجيل إلى الآخرين. عندما يسعى المعلمون والمبشرون إلى الحصول على مساعدة الروح، فإنهم يدرسون المبدأ المناسب، يحثون التلاميذ على العيش بحسب هذا المبدأ، ويدلون بشهادات عن البركات الموعودة التي سيتسلمونها. طرح علينا الشيخ ديفيد بيدنر هذه العناصر الثلاثة الأساسية البسيطة والفعالة عن التدريس في أحد الاجتماعات: التعليم الأساسي، الحث على التنفيذ، والبركات الموعودة. كتيب بشر الإنجيل يساعد المبشرين على تدريس المبدأ الأساسي، حث من يدرسونهم على أن يطبقوا هذا التعليم ويتسلموا البركات الموعودة. الكتيب أعظم دعوة يساعد الأباء والمعلمون على أن يفعلوا نفس الشيء. تدريس الإنجيل مهم لنا تماما، كما هو كتيب بشر بإنجيلي هام للعمل التبشيري. الرئيس توماس مونسون دائما يتحدث عن معلمة مدرسة الأحد التي تعامل معها في أيام شبابه لوسي في أحد أيام الأحد، وبينما كانت تعلمنا عن الخدمة المتفانية، دعت الأخ لوسي التلاميذ إلى أن يتبرعوا بنقود لصندوق النقد، خاصتهم إلى زميلهم الذي توفيت والدته. قال رئيس مونسون: بحثنا على تلبية نداء هذه الدعوة. كانت قد أغلقت الكتيب الدراسي وفتحت عيننا وأذننا وقلوبنا إلى مجد الرب. لقد استخدمت الأخت لوسي الكتيب للتحضير لدرسها، لكن عندما حل عليها الإلهام الروحي أغلقت الكتيب ودعت تلاميذها على أن يعيشوا بحسب مبادئ الإنجيل التي كانت تعلمه. وكما علم الرئيس مونسون، الهدف من تدريس الإنجيل هو ليس عرض المعلومات وتخزينها في أذهان تلاميذ الفصل. الهدف هو حث الأفراد على التفكير بها والشعور بها وبعد العمل على العيش بحسب مبادئ الإنجيل وتعاليمه. عندما ظهر موروناي إلى النبي جوزيف سميث، لم يعلمه فقط تعاليم الاستعادة الأساسية، لكنه أيضا أخبره بأن الله أعد له مهمة يجب عليه إنجازها، ووعده بأن كافة الأمم ستتداول اسمه. جميع الآباء ومدرسين الإنجيل هم رسل من عند الله. لسنا جميعا نعلم ونعد أنبياء المستقبل مثل الأخت لوسي وموروناي، لكننا نساهم في تدريس وإعداد قادة الكنيسة المستقبليين. بذلك فإننا نعلم مبادئ الأساسية، ندعو المتعلمين لأن ينجزوا عمل الله الذي أعده لهم، وبعدها نعدهم بأن البركات سوف تغدق عليهم. أتذكر كيف شعرت بأنني فتى صغير خالي من الهموم عندما مشيت إلى الكنيسة لكي أحضر الاجتماعات الابتدائية. عندما وصلت فوجئت برؤيتي لكافة الأباء والأمهات مجتمعين هناك لكي يحضروا برنامجا خاصا. أدركت فجأة بأنني ألعب دورا في هذا البرنامج، ولقد نسيت أنني أحفظ سطوري. عندما جاء دوري وفقدت قدام كرسي وقفت قدام كرسي لكنني لم أتذكر شيئا، بل وقفت هناك وبعدها عدت إلى مقعدي وحدقت في الأرض. بعد أن مررت بهذه التجربة قررت أن لا ألقي أي كلمة في الكنيسة، لقد تمسكت بهذا القرار لفترة طويلة. بعدها في أحد الأيام أحد الأخت ليديا ستيل قائدة مدرسة الابتدائية ركعت بجانبي وطلبت مني أن ألقي خطبة قصيرة في الأسبوع المقبل. قلت له: أنا لا ألقي الخطب. قال: أنا أعرف لكن يمكنك أن تلقي الخطبة لأنني سأساعدك. أصررت على الرفض لكنها أظهرت ثقة كبيرة في لدرجة منعتني من الاستمرار في الرفض. ألقيت الخطبة. تلك المرأة الصالحة كانت رسولة من عند الله الذي أعد لي عملا علي أنجزه. لقد علمتني بأن الدعوة يجب أن تقبل عندما تمدد إليكم بغض النظر عن مشاعر انعدام الكفاءة التي قد تشعرون بها تماما كما فعل مرناي مع جوزف. تأكدت من أنني سأكون مستعدا عندما يحين الوقت لأن ألقي كلمتي. عندما كنت في سن المراهقة الأخ بيترسون والذي كان مبشرا قد أنهى للتو مهمة تبشيرية علم في مدرسة الأحد خاصتنا. في كل أسبوع كان يرسم سهما كبيرا في الزاوية السفلى واليسرى من السبورة مشيرا إلى الزاوية العليا واليمنى، وبعدها كان يكتب على أعلى السبورة صوبوا عاليا، أي كان المبدأ الذي يعلمنا إياه. كان دائما يطلب منا بأن نسعى دائما لنبذل المزيد من الجهد. السهم وهاتان الكلمتان كانتا محفزا لنا خلال الدرس. دفعني الأخ بيترسون لأن أنجح في خدمة التبشيرية ولأن أنجح في المدرسة ولأن أضع أهدافا علي في وظيفتي. الأخ بيترسون كان لديه عملا إنجيليا كان هدفه مساعدتنا أن نفكر ونشعر ونطبق كافة تعليم الإنجيل الحي وتدريسه لأنقض حياتي. لقد دعيت بينما كنت في السن 19 لأن أخدم في بعثة تبشيرية في تاهيتي، حيث كان يجب علي أن أتعلم لغتين التاهيتية والفرنسية. في بداية مهمتي التبشيرية أصبت بمشاعر الإحباط والعجز نظرا لعدم إحرازي أي تقدم في تعلم أي من اللغتين. في كل مرة كنت أحاول فيها أن أتحدث بالفرنسية كان الناس يجيبون بالتاهيتية، وعندما حاولت التحدث بالتاهيتية كان يجيبون بالفرنسية. كنت على وشك اليأس. بعدها في أحد الأيام وبينما كنت أمشي بالقرب من غرفة الغسيل في بيت البعثة التبشيرية سمعت صوتا يناديني. استدرت فرأيت امرأة تاهيتية ذات شعر أبيض تقف بالقرب من الباب تؤشر لي وتطلب مني الرجوع. كان اسمها تبتية ماوو. تحدثت إليها بالتاهيتية فقط وتحدثت إليها بالإنجليزية فقط. لم أفهم معظم ما كانت تحاول قوله لي، ولكنني فهمت بأنها كانت تريدنا الرجوع إلى الغرفة غرفة الغسيل كل يوم لكي تساعدنا أن نتعلم التاهيتية. لقد زرتها يوما لكي تدربنا بينما كانت تكوي الملابس. في البدء ساعدتني الأخت مو على أن أتعلم التاهيتية، لكنها ساعدتني على تعلم ما هو أكثر من ذلك. لقد كانت تعلمنا المبادئ الأولى للإنجيل الإيمان في الرب. لقد علمتني بأنني إذا اعتمدت على الرب فإنه سيساعدني في تحقيق أمر ما كنت أعتقد أنه مستحيل. هي لم تساعدنا فقط على أن أستمر في مهمة التبشيرية بل أنقذت حياتي. الأخت ستيل مان الأخ بيترسون الأخت مو علم بالحث وطول الأناة وباللطف والتواضع وبالمحبة الخالصة وبالرقة وبنقاء المعرفة التي سوف تعظم نفوسنا. لقد علمنا والفضيلة تزين أفكارهم، لذلك فإن الروح القدس كانت رفيقهم الدائم. هذين المدرسين الرائعين ألهماني لكي أطرح تلك الأسئلة حول طريقتي أنا في التدريس كمعلم. هل أعتبر نفسي رسولا من عند الله؟ هل أحضر درسي وبعدها أعلم بالطرق التي يمكنها أن تساعدني لأن أنقذ حياة الآخرين؟ هل أركز على تدريس مبدأ الاستعادة الأساسي؟ أي يمكن لمن أدرسهم أن يشعروا بمحبتي لهم ولأبي السماوي والمخلص؟ عندما أتسلم الإلهام هل أطرح الكتيب جانبا وأفتح عيونهم وأذنهم وقلوبهم إلى مجد الله؟ هل أدعوهم لأن ينجزوا عمل الله؟ هل أعبر لهم عن مدى ثقتي بهم لدرجة تمنعهم من رفض الدعوة؟ هل أساعدهم على فهم ومعرفة البركات الموعودة التي ستغدق عليهم من جراء العيش بحسب التعليم الذي أدرسه؟ التعلم والتدريس هي ليست نشاطات اختيارية في ملكوت الله، هي الوسائل التي من خلالها أستعيد الإنجيل إلى الأرض. أنا أعلم بأن الله يحيى، وأنا أشهد بأن يسوع هو المسيح. أشهد لكم بأن النبي جوزيف افتتح هذا التدبير بتعلم الحقيقة ومن ثم تدريسها للآخرين. سأل جوزيف العديد من الأسئلة التي حصل على إجابات إلهية لها، وبعدها علم ما تعلمه إلى أبناء الله. أنا أعلم بأن الرئيس مونسون هو المتحدث باسم الرب على الأرض اليوم، وبأنه سيستمر في التعليم وفي تعليمنا كما فعل جوزيف تماما، لأن التدريس هو يساهم في إنقاذ حياة الآخرين باسم يسوع المسيح.
في عام 1833 تسلم النبي جوزيف سميث رؤيا احتوت على تأنيب قوي إلى العديد من الأخوة في الكنيسة، ينصحهم فيها بتنظيم عائلاتهم. هناك جملة محددة تحتويها هذه الرؤيا، اقتبستها لكي تكون عنوانا لرسالتي: اجتهادا أكثر واهتمام بالمنزل. أود أن أقترح ثلاثة طرق يمكننا بها أن نهتم بمنازلنا. أنا أدعوكم لأن تستمعوا لي بآذانكم التي تسمع وبقلوبكم التي تشعر وتحس، وأصلي بأن تكون روح الرب حاضرة معنا جميعا. اقتراح رقم واحد: عبروا عن حبكم وأظهروه. يمكننا أن نبدأ بالاهتمام بمنزلنا بتعبيرنا عن محبتنا للناس الذي يقطنون معنا. مثل تلك التعبيرات لا تحتاج لأن تكون مطولة ومنمقة، يجب أن نعبر عن محبتنا لهم بإخلاص وباستمرار. أيها الأخوة والأخوات، متى كانت المرة الأخيرة التي احتضنتم فيها شركاؤكم الأبديين وقلتم أنا أحبك؟ أيها الآباء، متى كانت المرة الأخيرة التي قلتم فيها لأبنائكم بأنكم تحبونهم؟ أيها الأبناء، متى كانت آخر مرة قلت فيها لآبائكم وأمهاتكم بأنكم تحبونهم؟ كلنا يعلم بأننا يجب أن نقول للناس الذين نحبهم بأننا نحبهم، لكن ما نعرفه لا نظهره دائما في أفعالنا. يمكننا أن نشعر بالتردد، العجز، أو حتى الإحراج والخجل. كتلامذة للمخلص لا يجب أن نسعى فقط لاكتساب المزيد من المعرفة، بل يجب أن نسعى للقيام بالكثير من الأمور التي نعلم بأنها صحيحة ونسعى لتحسين أنفسنا. يجب أن نتذكر بأن قول كلمة أحبك هي فقط البداية، يجب أن نقولها، يجب أن تكون صادقة، وما هو أهم من ذلك يجب أن نثبتها، يجب أن نعبر عن الحب ونظهره. نصحنا الرئيس مونسون قائلا، اقتباس: غالبا ما نفترض بأن الناس من حولنا يجب أن يعلموا بأننا نحبهم، ولكن ما لا يجب أن نفترضه أبدا وهو بأن ندعهم يعلمون بحبنا. لن نندم أبدا على كلمات الحنان التي ننطق بها أو مشاعر الحب التي نظهرها، لكننا سنندم إن لم نعبر عن مثل تلك المشاعر في علاقاتنا مع من نحبهم. نهاية الاقتباس. في كثير من الأحيان وفي الخطب أو الشهادات التي يتم إلقائها في اجتماع القربان نستمع إلى هذا التصريح: أنا أعلم بأنني لا أعبر عن حبي لزوجتي على نحو كافي. اليوم أود له أن أقول لها ولأبنائي ولكم جميعا بأنني أحبها. مثل هذا التعبير عن المحبة قد لا يعد لائقا، لكن عندما أستمع إلى تصريح مثل هذا أتشنج وأقول في داخلي: ليس من اللائق أن تستمع الزوجة والأبناء إلى حوار نادر وشخصي كهذا في مكان عام كالكنيسة. آمل بأن يسمع الأبناء تعبيرات المحبة هذه وتتجسد هذه المحبة بين الآباء والأمهات في حياتهم اليومية. تعبير المحبة هذا قد يصدم الزوجة والأبناء في الكنيسة. عندها هناك حاجة فعلا لإبداء الاهتمام بالمنزل. العلاقة بين المحبة والتصرف الملائم مجسدة دائما في الآيات الكتابية المقدسة والتي أبرزها المخلص في تعاليمه لرسله: إذا كنتم تحبونني احفظوا وصاياي. تماما كما نظهر محبتنا للرب باتباع سبيله، فإننا نظهر محبتنا لأبنائنا وأطفالنا عن طريق أفكارنا، كلماتنا وأفعالنا. الشعور بالأمان وصدق المحبة التي يبرزها كل من الزوج والزوجة، الأب والأم أو الابن، هي بركة غنية. مثل ذلك الحب يقوي إيماننا بالله ويعززه. مثل ذلك الحب هو مصدر للقوة ويطرد الخوف. مثل ذلك الحب هو ما تسعى إليه كل نفس. يمكننا أن نصبح أكثر اجتهاداً ونبدي اهتماماً أكبر بمنازلنا عندما نعبر عن الحب ونظهره باستمرار. الاقتراح رقم 2: ادلوا بشهاداتكم وعيشوا بحسبها. يمكننا أن نبدي اهتماماً بمنازلنا ونصبح أكثر اجتهاداً عن طريق الإدلاء بشهاداتنا إلى من نحب عن صحة الأمور التي نعرف أنها صحيحة والتي شهد لنا الروح القدس بها. الإدلاء بالشهادة لا يحتاج لأن يكون مطولاً أو بليغاً. لا يجب أن ننتظر إلى حين حلول اجتماع الصوم لكي ندلي بصحة الأمور الحقيقية. يجب أن ندلي بشهادتنا عن ألوهية الأب وحقيقته والابن أيضا، وعن خطة السعادة العظيمة والاستعادة في داخل منازلنا. أيها الأخوة والأخوات، متى كانت آخر مرة أدليتم فيها بشهاداتكم إلى شركائكم الأبديين؟ أيها الآباء، متى كانت آخر مرة شهدتم فيها إلى أبنائكم عن صحة الأمور التي تعرفونها؟ وأنتم أيها الأبناء، متى كانت آخر مرة أدليتم فيها بشهاداتكم إلى أبائكم وعائلاتكم؟ كل واحد منا يعلم بأن علينا أن ندلي بشهاداتنا إلى من نحب، لكننا لا نطبق ما نعرفه دائما. قد نشعر بالشك، العجز، أو حتى الإحراج. كتلاميذ للمخلص، نحن لا نسعى فقط لمعرفة المزيد، بل يجب أن نسعى للقيام بما هو أكثر وبما نعرف بأنه الصواب وبأن نتقدم نحو الأفضل. يجب أن تتذكروا بأن الإدلاء بالشهادة القلبية الصادقة هو فقط البداية. نحتاج لأن ندلي بها، نعنيها، والأهم بذلك أن نعيش بحسبها. يجب أن نعلن ونحيا بحسب شهاداتنا. العلاقة ما بين الشهادة والتصرف اللائق أكد عليهما المخلص في تعاليمه التي أملاها على القديسين في كيرتلاند. وما يشهد به الروح لكم فأود أن تفعلوه بكل قداسة. شهادتنا بحقيقة الإنجيل يجب أن تنعكس في كلماتنا وفي أفعالنا، ونحن نجسد تلك الشهادات في داخل منازلنا. الأزواج والزوجات، الآباء والأمهات والأطفال يجب أن يتغلبوا على أي نوع من مشاعر التردد أو الإحراج حول الإدلاء بالشهادة. يجب أن نتحين الفرص لأن ندلي بحقائق الإنجيل ونحيا بحسبها. الشهادة هي ما نعلم بأنه حقيقي وصحيح في أذهاننا وقلوبنا وعن طريق شهادة الروح القدس. عندما نعترف بالحقيقة بدلا من أن نكرز بها ونعظ بها أو حتى بالتحدث عن تجاربنا، فإننا ندعو الروح القدس لأن تؤكد صحة كلماتنا. قوة الشهادة الصادقة والنقية لا تأتي عن طريق استخدام اللغة المتقدمة والبليغة، إنما هي نتاج الرؤية التي يوصلها لنا العضو الثالث في الهيئة الإلهية، ألا وهو الروح القدس. الشعور بقوة وصدق الشهادة التي يدليها الزوج أو الزوجة، الأب أو الأم أو الابن، هي بركة ثمينة. مثل تلك الشهادة تقوي الإيمان وتزودنا بالتوجيه. مثل تلك الشهادة ستولد في عالم تتسلل إليه الظلمات بالتدريج. مثل تلك الشهادة هي الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية والسلام الراسخ. يمكننا أن نظهر اجتهادنا ونبدي اهتمامنا أكثر بالمنزل عندما ندلي بشهادتنا ونحيا بحسبها باستمرار. الاقتراح رقم 3: كونوا منظمين. بينما كان أبناؤنا يكبرون، فعلت عائلتنا ما تفعلوه الآن وما نعرف بأنكم تفعلوه. لقد أدينا الصلاة العائلية، درسنا الأسفار المقدسة، وعقدنا الأمسية العائلية المنزلية. الآن أنا متأكد من أن ما سأذكره الآن لم يحصل في منازلكم البتة، لكنه حصل في منزلنا نحن. في كثير من الأحيان الأخت بدنار وأنا غالبا ما تساءلنا فيما إذا كانت جهودنا التي بذلناها لكي نؤدي كافة الأمور الروحية ستعود علينا بالنفع. في كثير من الأحيان وعند محاولتنا لقراءة الآيات الكتابية، كان الأطفال بشقاوتهم وشغبهم وأسئلتهم المتكررة يقطعون علينا حبل مواصلة قراءة الأسفار المقدسة، وكانوا يرددون مثل تلك العبارات: إنه يضربني، توقفت عن التطلع إلي على هذا النحو. ما دمتم تضحكون فإنه حدث في منازلكم، ولهذا السبب شعرنا بأن الدروس الأمسية لم تكن مجدية دائما. الأخت بيدنار وأنا كنا نشعر بالغضب لأن العادات البارة التي عملنا بجد لتعزيزها لم تسفر عنها النتائج الروحية المتوقعة على نحو فوري. اليوم إذا سألتم أبناءنا الراشدين فيما إذا كانوا يتذكرون أي شيء عن الصلاة العائلية، دراسة الأسفار المقدسة والأمسية المنزلية، أنا أعلم ماذا ستكون إجابتهم. لن يتذكروا أي شيء عن تلك الصلوات أو القراءات أو أي درس مميز علم في الأمسية المنزلية. كل ما سيقولونه هو أننا كعائلة كنا منظمين. الأخت بيدنار وأنا اقتنعنا بأن مساعدتنا لأبنائنا على أن يفهموا محتويات كل درس كان هو النتيجة الروحية التي يجب أن نتوقعها ونأمل فيها، لكن لم نحصل على هذه النتيجة في كل مرة درسنا أو صلينا أو تعلمنا فيها معا. أعتقد بأن تنسيقنا وانتظامنا كان من أعظم الدروس، وهي دروس لم نفهم قيمتها في ذلك الوقت. في مكتبي هناك لوحة جميلة تجسد حقلا للقمح. كل ما تحتويه اللوح هو عبارة عن مجموعة من ضربات فرشاة الرسم المنفردة. اللوحة بحد ذاتها لا معنى لها وغير مثيرة للاهتمام. في الحقيقة إذا وقفتم بالقرب من اللوحة كل ما ستشاهدونه هو ألوان متداخلة غير متناغمة من الأصفر والبني. لكن وكلما ابتعدتم عن اللوحة كل ما سترونه وتلاحظونه هو أن ضربات الفرشاة امتزجت مع بعضها لتجسد حقلا جميلا من القمح. ضربات الفرشاة التلقائية المنفردة يمكنها إذا اجتمعت مع بعضها أن تجسد لوحة رائعة. كل صلاة عائلية، كل جلسة لدراسة الآيات المقدسة، وكل أمسية منزلية تمثل كل واحدة من ضربات فرشاة الرسم التي تلون نفوسنا. ليس بمقدورنا تذكر كل لحظة قيمة منها، وتماما مثلما تكمل تلك الألوان البنية والصفراء التي تحتويها اللوحة بعضها البعض وتنتج لوحة جميلة، فإن انتظامنا في تأدية الأمور الصغيرة يمكن أن يتولد عنه أمور روحية عظيمة. النظام في داخل منزلنا. لا تقلقوا ولا تحزنوا لأنكم أنتم من سيبنون الأساس الذي تقوم عليه ملكوت السماوات. النظام في داخل منازلنا مهم لسبب واحد. المخلص أنبى دائما المنافقين أن النظام في داخل منازلنا مهم لسبب واحد. المخلص أنبى دائما المنافقين. حذر يسوع تلامذته من الكتبة والفريسيين. لا تعملوا مثل ما يعملون لأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا التحذير قوي وواقعي. لقد نصحنا بأن نعبر عن المحبة ونظهرها بأفعالنا وبأن ندلي بالشهادة ونحيا بحسبها ولأن نكون منتظمين. النفاق في حياتنا يمكن أن يسبب دمارا عظيما في داخل منازلنا، والأبناء دائما قادرين على تمييز النفاق والتعرف عليه. التعبير عن الحب في داخل المنزل من دون إظهاره يعد نفاقا ويضعف أساس العمل العظيم. الإدلاء بالشهادة أمام العامة في حين انعدام الإخلاص والإيمان في داخل منازلنا يعد نفاقا ويقلل من قيمة وهيبة العمل العظيم. الوصية لا تشهدوا زورا تنطبق على الإنسان المنافق في داخل كل واحد منا. يجب أن نكون أكثر انتظام واتساق. كونوا قدوة للمؤمنين في الكلام والسلوك والمحبة والإيمان والطهارة. عندما نسعى للحصول على مساعدة الرب وقوته، يمكننا أن نقلل من حجم الفجوة بين ما نقوله ونفعله، بين التعبير عن المحبة وبين إظهارها بانتظام، وبين الإدلاء بالشهادة وبين العيش بحسبها بثبات. نصبح أكثر اجتهادا ونبدي اهتماما بالمنزل عندما نجسد إخلاصنا في التعلم، العيش بحسب إنجيل يسوع المسيح المستعاد. الزواج بين الرجل والمرأة مرسوم من الله، والعائلة هي محور خطة الخالق لمصير أبنائه الأبدي. لأجل هذا السبب وغيره من الأسباب الأبدية الأخرى، يجب أن نكون أكثر اجتهاداً ونهتم بالعائلة. أصلي بأن يبارك الأزواج والزوجات، الأبناء والآباء، ببركة التعبير عن المحبة وتسلمها والقدرة على الإدلاء بشهادة قوية، وبأن يصبحوا منظمين في تأديتهم للأمور الصغيرة الأكثر أهمية. لن نترك بمفردنا أبداً عند تأديتنا لمثل تلك الأمور. أبونا السماوي وابن الحبيب أحياء، إنهم يحبوننا ويعرفون ظروفنا، وسوف يساعدوننا على أن نصبح أكثر اجتهاداً واهتماماً بعائلاتنا ومنازلنا. أشهد بهذه الحقائق باسم الرب يسوع المسيح المقدس. آمين.
We are grateful to
نحن ممتنين للجوقة الغنائية الموسيقية ولقادتهم وعلى الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا هذا الصباح. ستغني الآن الجوقة لتتواصل روحي معك يا الله. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة سيكون الرئيس ديدر أوغدورف المستشار الثاني من الرئاسة الأولى في الكنيسة. عقب تعليقات الأخ أوغدورف ستغني الجوقة الغنائية أقبل أقبلوا أقبلوا يا قديسين. ستقدم الصلاة الختامية بعدها من قبل الأخ كليت من السبعين. وبعدها ستختتم الجلسة الأولى من المؤتمر العام إلى حين الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم.
My dear brothers and sisters.
يا أخوتي وأخواتي الأحباء، إنه لمن الرائع التواجد بينكم في هذا الصباح. كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في نمو متزايد وأصبحت معروفة في كافة أنحاء العالم. بالرغم من أن هناك من لديهم وجهات نظر غير صحيحة عنا، إلا أن الكثيرين من الناس يعتبروننا صادقين. نسارع إلى المساعدة ونعمل بجد. الآخرون يتصوروا المبشرين الملتزمين والمهندمين، العائلات المحبة والمترابطة، والجيران الودودين الذين لا يدخنون أو يشربون. يمكن أن ينظر إلينا على أننا أناس نذهب إلى الكنيسة التي تدوم اجتماعاتها لمدة 3 ساعات كل يوم أحد في مكان الكل فيه أخوة وأخوات، وحيث ينشد الأطفال ترانيم عن أنهار تتكلم، أشجار ينمو على أغصانها الفشار، وأطفال يريدون أن يصبحوا شعاعا من أشعة الشمس. أنا أحب هذه الأغنية. أخوتي وأخواتي، ألا توجد هناك صفات أخرى تفوق في أهميتها الخصائص الأخرى والتي يجب أن تميزنا كأعضاء في كنيسة المخلص؟ حتى وكتلاميذ للمسيح يسوع كتلاميذ للمسيح منذ اجتماعنا الأخير قبل 6 أشهر أمعنت النظر في هذا السؤال وغيره من الأسئلة المماثلة. اليوم أود أن أطرح عليكم بعض الأفكار والانطباعات التي تسلمتها كنتيجة لهذا الاستعلام. السؤال الأول هو: كيف يمكننا أن نصبح تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح؟ المسيح نفسه زودنا بالإجابة على هذا السؤال: إذا أحببتموني احفظوا وصاياي. هذا هو المعنى الجوهري للعبارة أن نصبح تلامذته بحق. من يقبلون إلى المسيح يجب أن يسيروا على دربه وهو يسير معهم، لكن هذا الرد قد يخلق المشاكل لأن هناك الكثير من الأمور المحرمة والأمور الأخرى المباحة لدرجة أن مجرد التفكير فيها يشكل تحدياً. في بعض الأحيان تشرح المبادئ الإلهية بخلاف ما أظهره الله من قبل أناس غير ملهمين، مما يؤدي إلى تشويه نقاء تلك الحقائق الإلهية. شخص واحد لديه فكرة جيدة، فكرة اكتشف بأنها مناسبة له، تتأصل وتصبح تلك الفكرة حقيقة راسخة، ليس كمشورة بل كشيء متوقع، وبالتدريج تفقد المبادئ الأبدية، تفقد المبادئ الأبدية في داخل متاهة من الأفكار الجيدة. كانت هذه واحدة من الانتقادات التي وجهها المخلص إلى خبراء الدين في زمنه، ممن أنبهم لتركيزهم على المئات من الأمور القليلة الأهمية في الشريعة وإهمالهم للأمور الأعظم شأناً. كيف نركز على هذه الأمور الأعظم شأناً؟ هل هناك بوصلة ثابتة يمكنها أن تساعدنا في تحديد أولويات حياتنا، أفكارنا وأفعالنا؟ مرة أخرى كشف لنا المخلص عن الطريق وعن الوسيلة. عندما طلب منه أن يتحدث عن أعظم الوصايا لم يتردد في إجابته، وهي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وذهنك. قال: تلك هي أعظم وصية. هذه الوصية مقرونة بالوصية الثانية العظيمة، ألا وهي أن نحب أقرباءنا وجيراننا كما نحب أنفسنا، فإنها تشكل لنا بوصلة تزودنا بالإرشاد، ليس فقط لأجل حياتنا بل لأجل كنيسة الرب في هذه الحياة وفي الحياة المقبلة. ولأن الحب هو أعظم وصية، يجب أن يكون المحور الذي ترتكز عليه كافة أعمالنا، أي كل دعوة نتسلمها، كل درس نعلمه، كل مجلس نحضره، وكل هدف نضع، وكل مرسوم نؤدي، وكل زيارة نقوم بها. المحبة هي الدواء الشافي الذي يساهم في إصلاح الخلافات في العلاقات العائلية والأسرية. إنها الرابط الذي يوحد العائلات، المجتمعات وحتى الأمم. الحب هو النار المتقدة في داخلنا والتي تبعث بالدفء إلى حياتنا وتجدد الأمل والبهجة فينا. يجب أن نعبر عن الحب ونظهره. الحب هو البهجة الإلهية في حياتنا. الحب يجب أن يكون هو كلامنا وحديثنا. عندما نفهم بأن يجب علينا أن نحب كما أحبنا المسيح، فإن الالتباس سيزول وتتحدد أولوياتنا. تبعيتنا للمسيح والتصرف كتلامذته يصبح بهيجاً، يصبح لحياتنا معنى آخر. علاقتنا مع أبينا السماوي تصبح أكثر عمقاً. الطاعة تصبح فرجاً وليس عبئاً. لماذا يجب أن نحب الله؟ لم يهبنا الله الوصية الأولى العظيمة لأنه يريدنا أن نحبه فقط. قوة الله ومجده لن تتلاشيا إذا أنكر أو دنس اسمه. عظمته ومجده تتجاوزا حدود الزمن والمكان ولا تعتمدا على تقبلنا أو إعجابنا. لا، الله لا يحتاجنا أن نحبه، لكن كيف يجب علينا أن نحب الله نحن؟ ما نحبه يحدد ما نسعى ونصب إليه، ما نسعى إليه يحدد طبيعة ما نفكر به وما نفعله، ما نفكر به ونفعله يكشفان هويتنا والحال الذي سنؤول إليه. لقد خلقنا على صورة والدينا السماويين، نحن أبناء الله الروحيين، لذلك فإن لدينا قدرة هائلة على المحبة، إنها جزء من تركتنا الروحية. الطريقة التي نحب بها لا تكشف عن هويتنا كأفراد فقط، بل إنها تعرف الكنيسة بأكملها. المحبة هي الصفة التي تميز تلميذ المسيح. منذ بداية الزمن لقد كان الحب هو مصدر البركات وأيضا مصدر الأعباء، والحب، وحتى سوف تكتشفون بأن سبب التعاسة في الحياة هو الوقوع في حب الأمور الخاطئة، ومصدر البهجة هو محبة الأمور النافعة والصالحة، وأعظم هذه الأمور الجيدة هي الله. لقد وهبنا أبينا السماوي، نحن أبناءه، بقدرات تفوق تصور العقل البشري. تحت إشرافه خلق يهوى العظيم هذا العالم الرائع الذي نحيا فيه. الله الأب يراقبنا ويحمينا، يملأ قلوبنا بالبهجة، يفرج عنا كربنا وينشر السلام في نفوسنا، ويزود عقولنا بالحقائق الثمينة، يحرسنا ويرعانا في أوقات أسانا، يبتهج عندما نبتهج، ويستجيب لكافة نداءاتنا وابتهالاتنا الصالحة. لقد وعد أبناءه بالمجد والخلود، وبين لنا طرقا يمكننا من خلالها التقدم في المعرفة والمجد إلى أن نتسلم ملء البهجة. لقد وعدنا بأن يهبنا كل ما لديه. لقد أحبنا منذ القدم، وكان والحب هو مصدر الشقاء والنعيم في كثير من الأحيان. لا يمكنني تصور أي سبب آخر غير هذا يدفعنا لمحبة الله. يمكننا أن نتعلم من الرسول يوحنا الذي أجاب على السؤال بتلك الكلمات: نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. لماذا يحبنا الأب السماوي؟ محبة الله لنا نقية وغامرة ومطلقة، وهذا هو مقدار محبة الله لكم. الله لا يبني حبه لنا على أساس المظهر الخارجي، إنه لا يهتم إذا عشنا في قلعة أو في كوخ، إذا كنا جميلي المظهر أم قبيحين، إذا كنا مشهورين أم مسنين. بالرغم من أننا غير كاملين، إلا أن الله يحبنا بشكل كلي. بالرغم من أننا قد نشعر بالضياع في كثير من الأحيان، إلا أن محبة الله تحوطنا. أهميتنا عند الله لا تستند على مؤهلاتنا، بل لكوننا أبناءه. إنه يحبنا لأنه مليء بالقداسة، النقاء والمحبة العظيمة. إنه يحب كافة أبنائه، حتى الضعفاء المنبوذين والعاجزين منهم. محبة الله عظيمة لدرجة أنه يحب المتكبرين، الأنانيين، المتغطرسين والأشرار. ما الذي يعنيه هذا؟ بغض النظر عن وضعنا الحالي، إلا أن هناك أمل لنا. بغض النظر عن ألامنا، أخطائنا، إلا أن أبينا السماوي يريدنا أن نتقرب منه لكي يتقرب منا، حتى الآن كيف يمكننا مضاعفة حبنا لله؟ بما أن الله محبة، فكلما اقتربنا منه كلما اكتشفنا معنى هذه الخاصية الرائعة. ولكن ولأن الحجاب يفصل هذا العالم الفاني عن العوالم السماوية الأخرى، يجب أن نسعى لتسلم الروح لكي نرى ما لا يمكن للإنسان الفاني أن يراه. قد تبدو الجنة بعيدة المنال، لكن الأسفار المقدسة تجدد الأمل فينا. في كتاب إرميا نقرأ: سوف تبحثون عني وستجدونني إذا سعيتم بكل قلوبكم وجهودكم. السعي للتقرب إلى الله من كل قلوبنا معناه يشتمل على أكثر من تقديم الصلاة أو النطق ببضع كلمات لكي ندعو الله إلى حياتنا، لأن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه. يمكننا القول فقط بأننا نحب الله. يمكننا أن نعلن على الملأ بأننا نحبه، لكن إذا لم نطعه فإن كل ما نقوله باطل، لأنه قال: أنا أعرفه ولكن لا يحفظ وصاياه، إنما هو لكاذب ولا يقول الصدق. نزيد من محبتنا لله ونظهرها بجعل أفكارنا وأفعالنا متناغمة مع كلمة الله. محبة أبينا السماوي النقية هي ما يوجهنا ويشجعنا على أن نصبح أكثر نقاء وقداسة. إنها تلهمنا لأن نمشي بقداسة، ليس بدافع الخوف أو الالتزام، بل بدافع الرغبة لأن نصبح مثله. بفعلنا لهذا نولد من جديد ونتطهر بدم الابن الوحيد كي نتقدس من كافة الخطايا ونتمتع بكلمات الحياة الأبدية في هذا العالم والحياة الأبدية في العالم الآتي. أي أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، لا تصابوا بالإحباط إذا تعثرتم في بعض الأوقات. لا تشعروا بالمهانة أو عدم الاستحقاق لأنكم تلاميذ المسيح. الخطوة الأولى للعيش ببر تتطلب منا المحاولة. يجب أن نحاول بأن نؤمن، نحاول أن نتعلم من الله، نقرأ الكتب المقدسة وندرس كلمات أنبيائه، رأيه يجب أن نختار بأن ننجز الأمور التي يريدنا الله أن نفعلها. يجب أن نحاول ونستمر في المحاولة إلى أن نحقق ما قد يبدو مستحيلا ويصبح نمطا لحياتنا ويصبح شيئا حقيقيا. كيف يمكننا الآن أن نستمع إلى الأب وإلى صوته في حياتنا؟ واحدة من الطرق هي أن نزيد محبتنا إلى الآب السماوي بالاستماع إلى صوته. نصلي إلى الآب باسم المسيح الذي سيستجيب لنا، إنه يتحدث إلينا في كل مكان. اقرأوا كلمات الله كما هي مدونة في الأسفار المقدسة واستمعوا إلى صوته، فهو يتحدث إليكم من خلالها. في أثناء هذا المؤتمر العام ولاحقا عندما تدرسون الكلمات التي ألقيت هنا، استمعوا لصوت الرب. استمعوا إلى صوت الله في الطبيعة الجميلة وعن طريق همسات الروح القدس في تعاملكم اليومي مع الآخرين وفي كلمات الترانيم وفي ضحكات الأطفال. يمكنكم أن تستمعوا إلى صوته لأن صوته دائما حاضر هناك. إذا استمعتم إلى صوت الأب فإنه سيقودكم لأن تمشوا في الطرق التي ستسمح لكم باختبار محبة المسيح النقية. إذا كنتم تواجهون عندما نتقرب من الأب السماوي نصبح أكثر قداسة، وكلما أصبحنا أكثر قداسة فإن نفوسنا تتسلم نورا إلهيا. هذا النور يقودنا في الظلمات تجاه النور الأعظم، هذا النور العظيم يمدنا بالرؤية. وهذا الضوء العظيم يقودنا إلى الحصول على تأثير الروح في حياتنا بطريقة غير مسبوقة. بهذه الطريقة فإن الحجاب بين السماء والأرض يصبح رقيقا ويفسح المجال للروح القدس بأن تكشف لنا كافة الأمور وتخدمنا. لماذا تعد وصية الله عظيمة؟ ما أروع ما قاله المخلص عندما أشار إلى كل وصية تقوم على مبدأ المحبة. إذا لم نتجاهل هذه القوانين العظيمة، إذا تعلمنا أن نحب بصدق وإخلاص أبينا السماوي والآخرين من كل قلوبنا نفوسنا وأذهاننا، فإن كافة الأمور الأخرى ستتحقق على النحو المفروض. محبة الأب السماوي لأبنائه هي محور رسالة خطة السعادة، الخطة التي تتحقق عن طريق كفارة الأب، كفارة الإبن يسوع المسيح مخلصنا. فالحب الإلهي هو الذي يساعد في تحويل كل كلمة نقولها إلى آية مقدسة. الحب هو ما يغير الناس، وهو ما تقوم عليه وصايا الرب، وهو ما يساعدنا في أن نكون أكثر تكرسا لخدمة الله. المحبة هي النور الهادئ الذي ينير درب التلميذ ويطفي المعنى والعظمة على أعمالنا اليومية. المحبة هي المكيال الذي نكيل به إيماننا، الحافز للطاعة، وهي ما يحدد عمق تبعيتنا ليسوع المسيح. المحبة هي الطريق إلى التلمذة. أنا أشهد بأن الله يقطن في سمائه، هو يحيى، إنه يعرفكم ويحبكم، إنه يهتم بكم، إنه يسمع صلواتكم ويعرف رغبات قلوبكم، إنه مملوء بالمحبة لكم، أي المحبة المطلقة. دعوني أختتم خطبتي كما بدأتها يا أخوتي وأخواتي الأعزاء. ما هي الخصائص التي يجب أن تميزنا كأعضاء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة؟ ليكون هذا أساس ورغبة نفوسنا، وهي أن نحب الله من كل قلوبنا، نفوسنا، وأذهاننا، وبأن نحب جيراننا وأقرباءنا كما نحب أنفسنا. عندما نفهم ونمارس هاتين الوصيتين العظيمتين في عائلاتنا، في أجنحتنا، في عملنا، وفي مجتمعاتنا، وفي أمتنا، وفي حياتنا الشخصية، فإننا عندها سنبدأ في فهم ما تعنيه هذه العبارة بأن نكون تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح. أشهد بكل هذه الأشياء باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
kind and gracious.
أبونا السماوي المحب والرحيم، نحن ممتنين للروح التي شعرنا فيها بسخاء في هذا الصباح. نحن ممتنين للروح القدس وممتنين للاستعادة وممتنين لربك يسوع المسيح. نحن نشكرك على وجود نبي حي بيننا وهو النبي مونسون. نحن نطلب منك أن تباركنا وتساعدنا في تحقيق كل ما تعلمناه اليوم وتطبيقه في حياتنا اليومية باسم يسوع المسيح. آمين. لقد كان هذا المؤتمر الجلسة الأولى من المؤتمر 79 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من السلطات العامة والرئاسات العامة للكنيسة. وهذا التسجيل والموسيقى وفرت لنا من قبل جوقة الهيكل المرمونية. هذا البث أشرفت عليه شركة بونافيل للاتصالات. أي تسجيل أو إعادة إنتاج لهذه الجلسات من دون أي تصريح مسبق يعد ممنوعاً.